الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفقرة التي معنا الآن من كتاب الجمعة سنعنون لها بفضيلة من ذهب إلى الجمعة مبكرا. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث فقط في فضيلة الرواح إلى الجمعة مبكرا. أولا بالنسبة للمراد بالرواح، ما هو المراد بالرواح؟ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ما هو المراد بالرواح؟ المعروف عند اللغويين والمشهور أن الرواح هو الذهاب في أول النهار وفي آخره، يعني يكون الرواح في أول النهار ويكون الرواح في آخر النهار. الإمام مالك رحمه الله تعالى وكثير من أصحابه، والقاضي حسين من أصحابنا، وكذلك إمام الحرمين مالك وكثير من أصحابه، والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا الشافعيين، قالوا إن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس. قالوا من راح الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، قالوا بداية هذا تكون بعد الزوال وليس قبل الزوال، وقالوا هي لحظات لطيفة. هذه الساعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كأنما قرب بدنة أو كأنما قرب بقرة أو كأنما قرب كبشا أقرن، وفي بعض الروايات زيادة كأنما قرب دجاجة وكأنما قرب بيضة، قالوا هذا كله يكون في لحظات لطيفة بعد الزوال، هكذا قالوا. والذي ذهب إليه إمامنا الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب من المالكية، بل جماهير علماء المسلمين من السلف والخلف، قالوا هذا لا يكون بعد الزوال، وإنما المراد به الرواح من أول النهار، الرواح من أول النهار. قالوا وكما يكون الرواح في آخر النهار كما يكون الرواح بعد الزوال، يكون النهار أيضا، يكون الرواح أيضا في أول النهار. قال الإمام الأزهري رحمه الله: لغة العرب الرواح الذهاب، سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل، كله يسمى رواحا. وهذا المعنى الذي قاله الإمام الشافعي وأصحابه وجماهير العلماء هو المعنى الراجح والأصح عند العلماء، وما قاله الإمام مالك وكثير من أصحابه وما ذهب إليه القاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا بعيد جدا، ولا أدري كيف ذهبوا إليه. قالوا تبدأ الفضيلة من بعد الزوال، تبدأ الفضيلة من بعد الزوال، يعني إذا بعد الزوال معنى ذلك أن بعد الزوال سيكون الأذان، وبعد الأذان مباشرة يصعد الخطيب إلى المنبر. معنى هذا أن الساعات تقسم إلى الأقسام الخمسة أو إلى ما يزيد على هذه الأقسام في خلال هذه الفترة الوجيزة، وهذا بعيد جدا، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال، يعني إذا زالت الشمس خرج إلى الجمعة، وهذا يكون يعني بعد انفصال الساعة الأخيرة، يعني كان يخرج بعد خروج الساعة الأخيرة. يعني كان يصعد المنبر أو يدخل إلى الصلاة بعد خروج الساعة الأخيرة، لأنه قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. معنى ذلك أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد انتهاء الساعات كلها، كان بعد انتهاء الساعات كلها. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بعد الزوال مباشرة، يعني بعد انتهاء الساعات كلها. فكيف نستطيع أن نوزع هذه الساعات؟ إذا خرج الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر، يعني ما يكون الرجل قرب شيئا، ما يكتبون له أنه قرب شيئا لأنه انتهى الوقت الفضيلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج متصلا بالزوال، بعد الزوال مباشرة، يعني كان يخرج بعد أن تنتهي الساعات الست، لأنه إمام والإمام لا يبكر وإنما يذهب فورا إلى المنبر كما عرفناه في مباحث الفقه. وبناء على هذا فالذي ذهب إليه الإمام مالك بعيد جدا. الصواب الذي قاله جماهير العلماء أن وقت الرواح يبتدئ من أول النهار، نعم، وإلا فلا يوجد فضيلة. ما يمكن أن تتصور النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بعد الزوال مباشرة، يعني بعد انتهاء الساعات، فكيف يستطيع الإنسان أن يتقدم إذا كانت الفضيلة تبدأ من بعد الزوال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الجمعة بعد الزوال، يعني بعد انتهاء الساعات الست، إذن ما بقي وقت للفضيلة. الصواب أنه تبدأ من أول النهار، هذا أولا. وثانيا في شيء ما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وأنا أعتقد والله أعلم أنه أعتقد أنه مرجح قوي في هذه المسألة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. من اغتسل غسل الجنابة ثم راح، وغسل الجنابة متى يكون؟ يكون في الليل، يكون بعد الفجر من أجل صلاة الفجر. هذا الأصل فيه أن الإنسان إذا يعني اغتسل غسل الجنابة أتى أهله يكون ذلك في الليل، معنى ذلك أنه يغتسل لصلاة الفجر ثم يذهب. يعني فمن اغتسل غسل الجنابة ثم راح، صحيح ثم ما تقتضي الفور، تقتضي التراخي، لكن فيها إشارة إلى أن العمل يكون من أول النهار ثم تقتضي الترتيب، لكن ما تقتضي الفورية، ما تقتضي الفورية. وبناء على هذا يعني ما في دليل نصي على أن الساعات تبدأ من أول النهار، لكن فيه إشارة إلى هذا، من اغتسل غسل الجنابة ثم راح. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال ذكر الساعات هذه إنما كان للحث في التذكير إليها والترغيب في فضيلة السبق، فلو كان بعد الزوال لما تحققت عندنا هذه الفضيلة. نعم. واختلف أصحابنا، هذه الساعات تبدأ من طلوع الفجر أم تبدأ من شروق الشمس؟ والأصح عندهم أنها تبدأ من طلوع الفجر، وبناء على هذا يكون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للجنابة من اغتسل للجنابة ثم راح واضح في أن المراد أن الرواح يكون من أول النهار وليس من بعد الزوال. من اغتسل للجنابة ثم راح يكون من أولنا. ولكن إذا قلنا إن هذه الساعات تبدأ من طلوع الفجر، عند ذلك ما يبقى لهذه الفقرة أي مرجح، لأن الساعات تبدأ من طلوع الفجر وهو اغتسل قبل طلوع الفجر. لكن الأصح عندهم أن الساعات تبدأ من طلوع الفجر، فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب، معنى ذلك أن بداية الأوقات يكون من أول النهار، وهذا مرجح من المرجحات، من مرجحات هذا المعنى في هذا الحديث. بالمناسبة يعني ذكر بعض الفقهاء قال هذا الحديث فيه إشارة إلى استحباب إتيان الرجل أهله ليلة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب. لكن الإمام النووي وطبعا معظم الشراح قالوا هذا الاستنباط استنباط ضعيف أو باطل. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من اغتسل غسلا كغسل الجنابة، أو أنه خرج مخرج الواقع، أو أنه خرج مخرج الواقع. ربما تكون ليلة الجمعة أدعى من غيرها من الليالي للرجل أن يأتي أهله، فحدث النبي عليه الصلاة والسلام بالواقع، لا مانع من هذا. وليس معنى هذا أنه يندب للإنسان أن يأتي أهله يوم الجمعة. نعم، يعني هذا الحديث لا يوجد فيه دلالة على أنه يندب للرجل أن يأتي أهله يوم الجمعة، لكن الفقهاء أو بعض أصحابنا بالفقهاء ذكروا أنه يستحب هذا لأدلة أخرى ذكرت في المسألة غير هذا الدليل، من غسل واغتسل أو ما شابه هذا من الأدلة الأخرى، لكن كلامنا على هذا الحديث لا دلالة فيه. أولا كما قال إمامنا، لأن المراد من اغتسل غسلا يعني كغسل الجنابة، ولكن أنا أقول هناك معنى آخر أولى أن يحمل الحديث عليه، وهو أنه خرج مخرج الواقع، إذ أن كثير من الناس يأتي أهله يوم الجمعة لا لأنه مستحب، وإنما لأن ليلة الجمعة أدعى من غيرها من الليالي، لأنه يعقبها يوم فراغ عند الناس، وبناء على هذا قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. وكل هذه المعاني محتملة والله أعلم. من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة، أي أن فضيلة الرواح في الساعة الأولى تعدل فضيلة الذي يقرب بدنة. والكلمة البدنة عند جمهور أهل اللغة يقع على الواحد من الإبل والبقر والغنم، وإنما سميت بدنة لعظم بدنها، فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب هذه البدنة. المراد بها هنا الإبل، المراد بها هنا الإبل، لأنه قال ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، لكن البدنة عند اللغويين تطلق على الإبل وعلى البقر وعلى الغنم، ولكن هنا أريد بها الإبل لقرينة ذكر البقرة وراءها. وهكذا يقال في الحج يجب عليه بدنة المراد بها الناقة وليس المراد بها البقرة أو الشاة للقرائن التي احتفت بها، وإلا فالبدنة تطلق على الثلاثة معا. من راح في الساعة فله من الأجر كالأجر الذي يحصله من تقرب إلى الله تعالى ببدنة ذبحها وتصدق بها على الفقراء. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، هذه الساعات لا يراد بها الساعات الزمنية التي نعرفها اليوم، هذه ما كانت معروفة في الزمن الماضي، وإنما هي أوقات متباينة. على افتراض أن أكثر ما ورد البدنة والبقرة والكبش والدجاجة والبيضة، معنى ذلك هذه خمسة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، هذا من ذهب في الساعة الخامسة. الساعة الثالثة ساعة خروج الإمام، وفإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا، يعني هذا المراد بالساعة السادسة، مو المراد بها شيء آخر. فإذا قسمنا أوقات الوقت من طلوع الفجر إلى صلاة إلى أذان الظهر، يعني إذا قسمنا على ستة أوقات يكون الوقت النصيب الوقت الأول يمكن أكثر من ساعة، إذا الفجر يؤذن الساعة الرابعة مثلا والظهر في الساعة الثانية عشرة، معناه في 8 ساعات، إذا كان 6 ساعات يكون ساعة زمن، إذا كان 8 ساعات يكون ساعة وربع تقريبا. فالفترة حسب الزمن الممتد من الفجر إلى الظهر يختلف باختلاف طول النهار وقصر النهار، فليس المراد به الساعة الزمنية التي نتعارف عليها اليوم، هذا شيء. الشيء الثاني، الإنسان إذا ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. طيب الساعة الأولى فرض أنها امتدت لساعتين زمنيتين مما نعرفه اليوم، فهل يستوي من ذهب في أول الساعة الأولى وآخر الساعة الأولى؟ يعني على افتراض أن الساعة الأولى تمتد من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة، فالذي يذهب في الساعة الرابعة كالذي يذهب في الساعة السادسة؟ قال هو كأنما قرب بدنه، ولكن البدنة التي يقربها من ذهب في أول الساعة الأولى تكون أتم وأكمل من البدنة التي يقربها من ذهب في آخر الساعة الأولى. ومن ذهب في أول الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والذي يذهب في آخر الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ولكن الذي يذهب في أول الساعة الثانية تكون بقرته أتم وأكمل من البقرة التي يقدمها من ذهب في آخر الساعة الثانية، وهكذا إذا ذهب في منتصف الوقت. ونظير هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة أو 25 درجة حسب الروايات الواردة في هذا. فلنفرض أن إنسان أدرك الإمام مع تكبيرة الإحرام، وإنسان جاء قبل أن يسلم الإمام بلحظة، قال كلاهما يقال أدرك صلاة الجماعة ويحوز فضيلة الجماعة، وصلاته تعدل صلاة الفرد ب25 درجة. لكن الدرجات التي يحوزها من أدرك تكبيرة الإحرام أتم وأكمل من الدرجات التي يحوزها من جاء قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى. قال: وأما فقه الفصل، أي الفوائد التي تستفاد من هذا الفصل، ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة، وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم وليس بحسب أنسابهم، الذي يذهب أولا والذي يحصل الفضل الأكبر، وهو من باب قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفيه أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير. قال: وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة، وفي رواية بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة، وإسناد الروايتين صحيح. نعم. قال: وفي فائدة بعيدة وإنما أشير إليها بهذا الحديث، وهي أن التضحية بالإبل أفضل من التضحية بالبقر، لأن هذا الحديث قال: وما سيق لأجل هذا، من قبيل دلالة الإشارة وسيق للفضيلة، ولكن أشار إلى معنى آخر استنبطه الفقهاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الذي يقدم بدنة يحوز فضيلة أكبر من فضيلة الذي يقرب بقرة، والذي يقرب بقرة يحوز فضيلة تعتبر أكبر من فضيلة الذي يقرب شاة، وهكذا. فإذا التضحية بالإبل أفضل من التضحية بالبقر، هذا إذا أراد أن يضحي بشاة أو ببدنة وتوفرت فيها الشروط. لا شك أن التضحية ببدنة أفضل من التضحية بالبقرة لكثرة الانتفاع بالبدنة، والتضحية بالبقر أفضل من التضحية بشاة، ولكن لو اشترك 7 ببدنة وواحد ضحى بشاة فالتضحية بشاة أفضل من التضحية بسبع بدنة على ما ذكرنا في مباحث الأضحية في مباحث الفقه. فشاة أفضل من سبع بقرة أو سبع بدنة، ولكن بدنة كاملة أفضل من بقرة ومن شاة، وبقرة كاملة أفضل من شاة لا شك في هذا. وأما قوله حضرة الملائكة يستمعون الذكر، قال: هؤلاء الملائكة غير الحفظة، لما الحفظة فهؤلاء مع الإنسان دائما وأبدا ما يتركونه لأي شيء آخر، وإنما المراد الملائكة الذين وظفوا بهذه الوظيفة، يجلسون على أبواب المساجد يكتبون الداخلين إليها. طبعا هذا نؤمن به من قبيل الإيمان بالغيب، نحن لا نرى الملائكة ولا نحس بوجودهم، ولكننا نؤمن بهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به، وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به سواء رأيناه أو لم نره. نعم، فنؤمن بأن الملائكة تجتب يوم الجمعة الذين يأتون إلى المساجد مبكرين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يبادرون بالذهاب إلى صلاة الجمعة يوم الجمعة من الساعات الأولى حتى نحوز فضيلة الأكبر. والإنسان في هذه يعني زيادة على هذا، إذا نوى الاعتكاف في المسجد خلال فترة مكثه فيه يحوز فضيلة الاعتكاف، ويراجع القرآن الكريم، ويكون في ذكر وعبادة، والمرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، يعني ليس فقط يحصل فضيلة تقديم البدنة، يحصل فوائد أخرى، يحصل فوائد الاعتكاف إذا نواه ويحصل فضيلة مذاكرة القرآن الكريم ومدارسة القرآن الكريم، يحصل أيضا فضيلة العبادة في كأنه في صلاة، والمرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وشيء رابع وأنه سيأتي معنا الآن في الأحاديث القادمة، أنه يوجد في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه. وقد اختلفت أقوال العلماء في وقت هذه الساعة، من جملة ما قيل إن هذه الساعة شائعة في يوم الجمعة كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وبناء على هذا فالإنسان إذا جلس في المسجد وكان ينتظر الصلاة ربما صادف هذه الساعة ساعة الإجابة، فسأل الله تعالى فأعطاه الله تعالى ما سأل. الفقرة التالية هي الإنصات يوم الجمعة، الإنصات يوم الجمعة أثناء الخطبة، يعني إن شئتم أن تضعوا لها هذا العنوان فهذا عنوان مناسب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر، قال ابن رمح: أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله، غير أن ابن جريج قال: إبراهيم بن عبد الله بن قارض. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت. أما قول أبي الزناد وهي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت، أن الأصل في هذه الكلمة فقد لغوت، ولكن أبا هريرة قال فقد لغيت. هل لحن أبو هريرة بمادة الكلمة؟ قال لا، ما لحن أبو هريرة، وإنما هي لغته. ونحن نعلم أن ما يؤثر عن العرب في ذلك الوقت وما بعده إلى الوقت الذي حدده علماء العربية يعتبر حجة، هؤلاء يحتج بهم ولا يحتج عليهم، هم الحجة في لغة العرب، هم الحجة في لغة العرب. أبو هريرة ربما إذا تكلم بالفقه لا يؤخذ بقوله، لم يكن مجتهدا. أبو هريرة رحمه الله تعالى وهو أعظم وأكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيها، هو أكثر الرواة وأكثرهم حفظا لما اختصه به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ودعا له به، ولكنه ما كان فقيها، ما كان إماما مجتهدا. الفقه يحتاج إلى عقلية فقهية، يحتاج إلى قدرة على الاجتهاد والاستنباط، هذه ما تعرف بأن يكون الرجل عربيا. ما كان كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهاء، الفقهاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معدودون على الأصابع، هم عدد محصور يسير. ما كان كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا بالفرائض، الذي اختص بالفرائض زيد بن ثابت. ما كان كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بالحلال والحرام كما يعلم معاذ بن جبل. كان لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزايا خاصة لم تكن لبعضهم الآخر، وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إماما مجتهدا كعبد الله بن عمر
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود والسيدة عائشة وعمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وغيرهم وآخرون. نعم، وبعضهم اختص بأشياء لم يختص بها بقية الصحابة، وبعضهم ما كان يعرف من العلم شيئا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فبعض الناس كان يفقه ويفقه، وبعض الناس كان ليس بفقيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو حديث، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وفي بعض الروايات رب حامل فقه وليس بفقيه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء أحد الأعراب أراد أن يتكلم في مسألة، قال علي رضي الله عنه: ما نترك قول ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي بوال على عقبيه، ما نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ربما نفيت أو ذكرت. نعم، فهذا ليس مثلبة في أبي هريرة، وليس طعنا في أبي هريرة، وليس انتقاصا من فضيلته وقيمته ومكانته، لا، هو من هو يعني، وهو أعظم الرواة في الإسلام، لكنه ما كان فقيها مجتهدا. هذا بالنسبة للفقه. أما بالنسبة للغة، لا، هو وغيره سواء، هو وغيره في لغة العربي سواء. فإذا تكلم أبو هريرة بكلمة فهذه الكلمة تعتبر حجة ويحتج بها عند جميع اللغويين، فلو أنه نطق نطقا يخالف ما نعرفه نحن اليوم في قواعد لغة العرب نقول هذا الذي نطق به يحتج به ويقال إنه لغة من لغات العرب، وهكذا قال هذا المختصر المفيد. والإمام النووي تكلم بعد ذلك على مادة الكلمة ورجح ما رجحه أبو الزناد، نعم، من أن الكلمة أصلها لغوت، وإنما هذه لغة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما موضوع هذه الفقرة فهو الإنصات يوم الجمعة، وكلنا يعلم أن الكلام يعني العلم الشائع المنتشر بين الناس أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم يوم الجمعة، إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، صعوده يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لصاحبه والإمام على المنبر أنصت فقد لغى، معنى ذلك أنه إذا تكلم بكلام آخر سوى هذا يعتبر لاغيا من باب أولى. يعني إذا قلت لصاحبك أنصت أمرته بمعروف، فهذا الأمر بالمعروف صار لغوا، معنى ذلك أنك إذا كلمته بشيء آخر غير الأمر بالمعروف ولو كان من المباحات فيعتبر لغوا من باب أولى. ففي هذا الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، فذكر أدنى الأمور يستدل به على أعلى، فقول الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ذكر الله تعالى أدنى ما يمكن أن يلحق الأذى بالأبوين لينبه على الأمور الأخرى، فإذا كان أدنى ما يمكن أن يلحق الأذى محرما فما زاد عليه يعتبر محرما من باب أولى. طيب إذا أراد أن يقول لصاحبه أسكت إيش يعمل له؟ قال يشير إليه بالإشارة، يشير إليه بالإشارة أن يسكت. نعم، فإذا فهمه كان بها، فإذا لم يفهمه فلا مانع يعني أن ينهه بأخطر كلام وأقله، يعني إذا اكتفى بأن يقوله صح فليكتفي بهذا، إذا لم يكتفي يحاول تفهيمه بأقل ما يمكن من الكلام ولا يزيد. بعد ذلك، هل الكلام حرام أثناء الخطبة أم أنه خلاف الأولى منهي عنه مكروه كراهة تنزيل لكن الكراهة فيه شديدة جدا؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء. قال الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي في مذهبه القديم، قال هذه الكلام يوم الجمعة والخطيب يخطب حرام، ولكن مذهب الإمام الشافعي الجديد أن الكلام ليس بحرام يوم الجمعة، وإنما هو خلاف الأولى، منهي عنه، النهي والكراهة فيه شديدة جدا، ولكنه ليس بحرام، لأن اللغو ليس بمحرم، لأن اللغو ليس بمحرم، كل كلام لا يوجد فيه ذكر لله تعالى فهو لغو، ولكن هل هو حرام؟ ليس بحرام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب من قال له أنصت فقد لغى، لغى لا ننكر هذا، أتى باللغو، ولكن هل اللغو حرام؟ قال الشافعي في مذهبه الجديد ليس بحرام، ولكن المذهب القديم أن الكلام يوم الجمعة حرام. وعلى كل حال مع أن إمامنا الشافعي يقول بأن الكلام يوم الجمعة ليس بحرام، ولكن المفترض بالإنسان أن يتحرز في مثل هذه الأمور وأن يتحرى ويتورع، مالك وأبو حنيفة يقولون بأنه حرام، وبناء على هذا المفترض بالإنسان يعني أن يخرج من الخلاف وأن يتورع. ولذلك قلت إن الكراهة في الكلام على ما ذهب إليه إمامنا الشافعي من أن الكلام ليس بحرام، ولكن النهي عنه لكراهة التنزيه، لكنها الكراهة شديدة جدا بحيث تصل لدرجة التحريم، نعم، خروجا من خلاف من قال بهذا. طيب ما تصل لدرجة أن تصير حراما، ولكنها شديدة لدرجة أن مالكا وأبا حنيفة والشافعية في القديم قالوا بأنها تقتضي التحريم. هذا إذا كان المصلون يسمعون كلام الخطيب، فإذا كانوا لا يسمعون كلامه بأن كانوا يجلسون في مكان بعيد كبعض المساجد التي تزدحم جدا ولا يصل إليهم كلام الخطيب، هل يلزمهم الإنصات على التفصيل الذي ذكرناه؟ فقال الجمهور يلزم، لأنه لا فرق بين من يسمع وبين من لا يسمع. وقال النخعي وأحمد وأحد قوي الشافعي لا يلزمه لأنه لا يسمع، لأن الأمر بالإنصات هو الذي يسمع حتى لا يشوش على الإمام، الحكمة يعني مش العلة، الحكمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فإذا قرئ وأنت لا تسمعه فلا يلزمك الإنصات، لكن الجمهور قالوا بأنه يلزمه الإنصات على التفصيل الذي ذكرناه بالحرمة وعدم الحرمة. وقوله والإمام يخطب دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، أما قبل الخطبة فلا يحرم، وبعد الانتهاء من الخطبة لا يحرم. يعني لو أن الإنسان بعد الانتهاء من الخطبة أثناء الوقوف في الصلاة قبل أن ينوي قال لصاحبه استقم، هذا ما يقال له لغى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والإمام يخطب، حدد النهي حال خطبة الإمام. الفقرة التي معنا الآن ساعة الإجابة التي تكون يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها، يعني أنها قليلة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها. حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله.
فحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قال: وهي ساعة خفيفة. وحدثناه محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم قال: أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حا، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. أولا بالنسبة للرجال، عندنا في الحديث الرابع: وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي، حدثنا بشر يعني ابن مفضل، حدثنا سلمة وهو ابن علقمة، هو سلمة بن علقمة التميمي أبو بشر البصري، روى عن ابن سيرين وآخرين، وروى عنه الحمادان ويزيد بن زريع، توفي قبل 400، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في كتبهم. في الحديث الذي يليه: وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم، هو الربيع بن مسلم الجمحي أبو بكر البصري، روى عن الحسن البصري ومحمد بن زياد، وروى عنه يحيى القطان ومسلم ابن إبراهيم وآخرون. توفي 67، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد. وأما بالنسبة لموضوع الباب فهو كما سمعتم يدور حول ساعة التي تكون يوم الجمعة، والتي تعتبر ساعة إجابة للدعاء إذا وافقها العبد المؤمن ودعا الله سبحانه وتعالى أجاب الله دعاءه بكل ما يدعو. وهي من خصائص يوم الجمعة كما أن ليلة القدر من خصائص شهر رمضان أو من خصائص العشر الأواخر في رمضان، والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الأماكن على بعضها الآخر كما فضل مكة والمدينة على غيرهما من البقاع، ويفضل بعض الأزمنة على بعضها الآخر كما فضل عشر ذي الحجة ويوم عاشوراء وشهر رمضان وغير ذلك على غيره من الأزمنة. كذلك جعل يوم الجمعة ساعة، هذه الساعة ليس المراد بها الساعة الزمنية كما ذكرنا قبل قليل، وإنما هي فترة من الزمان، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلتها، أشار بيده يقللها أنه عمل إشارة تدل على أنها يسيرة، لا ندري ما هو مقدارها لكنها يسيرة. وبناء على هذا الذي يكون في المسجد لابد أن تمر على المرء، فإذا مرت عليه وسأل الله تعالى في هذا الوقت فإن الله تعالى يستجيب دعاءه، كالذي يدعو وراء الإمام، كالذي يقول آمين، إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له. لكن متى يكون تأمين الملائكة في السماء؟ لا ندري، نقول آمين ونسأل الله تعالى أن يوافق تأميننا تأمين الملائكة في السماء حتى يغفر لنا. هذه الأمور ذكرها الله تعالى لنا إما في كتابه وإما على سنة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يداوم الإنسان على العبادة، ذكرها وجعلها مخفية
حتى يداوم الإنسان على العبادة، فإذا داوم على العبادة لابد أن يصادف الرجل الذي يقوم العشر الأواخر من رمضان، لابد أن يصادف ليلة القدر. وإذا قلنا إنها شائعة في شهر رمضان كله، الذي يقوم رمضان كله لابد أن يصادف ليلة القدر، وهكذا تبقى مخفية حتى يكثر الإنسان من العبادة، فلابد في هذه الحالة لابد له أن يصادف. فأول هذه الروايات فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو يصلي، وهو يصلي، إذن لابد أن يكون في الصلاة، لكن لابد أن يكون في صلاة حقيقية. في بعض الروايات يعني والمرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والمرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ما ذكرت هنا، وهي في الأحاديث الصحيحة والمرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. إذا أحد أمرين، إما أنه قائم يصلي فعلا، أو أنه ينتظر الصلاة لا يحبسه في المسجد على المكث فيه إلا انتظار الصلاة، والمرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. فإذا سأل الله تعالى يستجيب الله دعاءه. ما هو هذا الوقت؟ قال اختلف السلف في أقاويل كثيرة متعددة، مذكور منها هنا 9 أقوال، وربما توجد أقوال أخرى سوى هذه الأقوال. أصح هذه الأقوال في تحديد وقتها ما ذكره عبد الله بن عمر عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ ويعرف ساعة الجمعة لكن ما يعرف وقتها. فابن أبي بردة سأله عبد الله بن عمر، يسأل أبا بردة ابن أبي موسى، يقول له: هل سمعت من أبيك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد الوقت؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول، أي من الذي يقول؟ أبو موسى الأشعري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. معنى ذلك أن أصح الأقوال في هذه المسألة هي هذه الفقرة ذكرها الإمام مسلم في آخر أحاديث هذا الموضوع، وهي أولى ما يجب أن يعتمد عليه لأنها صحيحة صريحة. لكن هناك أقوال. قال القاضي عياض: اختلف السلف في وقت هذه الساعة. وفي معنى قائم يصلي، المراد يصلي فعلا أم ينتظر الصلاة؟ فقال بعضهم: هي من بعض العصر إلى الغروب، لأن وقت العصر وقت فضيلة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قوموا لله قانتين. قال: ومعنى يصلي معناها يدعو، ومعنى قائم أي ملازم ومواظب على الدعاء. وقال آخرون: هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. وقال آخرون: القول الثالث من حين تقام الصلاة حتى يفرغ. والصلاة عندهم على ظاهرها لا بد أن يكون يصلي. والقول الرابع من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة. والقول الخامس آخر ساعة من يوم الجمعة. قال القاضي: وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال. إذن هؤلاء الناس الذين قالوا ما خالفوا، ما أتوا بشيء من تلقاء أنفسهم، وإنما اعتمدوا على آثار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد ساعة الإجابة. وأما القول السادس قيل هي عند الزوال، والقول السابع قيل من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع، وقيل هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر من أجل أن يداوم الإنسان على العبادة من الصباح إلى المساء، وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال القاضي عياض: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها، بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت، كل منهم حسب الوقت الذي حدده. الإمام النووي قال: والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. عندنا في آخر حديث هذا من الأحاديث التي استدركها الإمام أبو الحسن الدارقطني على الإمام مسلم. وقد ذكرت لكم مرارا ما معنى استدراك الإمام أبي الحسن الدارقطني على الإمام مسلم، وذكرنا كلما مر معنا حديث مما استدركه بينا وجه الاستدراك وبينا رد العلماء عليه. وقد رأينا أن كل ما ذكره الإمام أبو الحسن الدارقطني واستدرك به على مسلم كانت استدراكاته ليست في محلها. فهذا الحديث من هذا القبيل. الإمام أبو الحسن الدارقطني قال هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن أبي موسى قال قال لي عبد الله بن عمر، ثم رفع ابن أبي موسى الحديث إلى أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الحديث لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة. هنا قال حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى، قال ما أسنده غير مسلم. قال ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، عن أبي بردة من قوله ليس من قول أبي موسى، ومنهم من بلغ به أبا موسى أي ومن الرواة من قال إنه من كلام أبي موسى، فهو حديث موقوف ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن والصواب أنه من قول أبي بردة ليس من قول أبي موسى. كذلك رواه يحيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه واصل لحدم، ومخالد رواه عن أبي بردة من قوله، وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه وجعله موقوفا عليه ولا يثبت قوله عن أبيه. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد قلت لمخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال لا ما سمعت من أبي شيئا. معناها أيضا أن مخرمة في روايته عن أبيه ليست متصلة. هذا الكلام الذي ذكره الإمام الدارقطني، الكلام الذي قاله الإمام أبو الحسن الدارقطني هنا خلاص ما قاله الدارقطني والنووي. الدارقطني قال هذا الحديث روي موقوفا وروي مقطوعا وروي مرفوعا، وما دام كذلك قاعدة أبي الحسن الدارقطني تبعا لبعض المحدثين أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا ومقطوعا فهو من قبيل المضطرب، وبناء على هذا ما يعطونه حكم الرفع، ولكن الذي ذهب إليه جماهير علماء الحديث أن الحديث إذا روي موقوفا ومرفوعا وإذا روي مرسلا ومتصلا، روي منقطعا ومتصلا، أنه يعطى حكم الرفع ويعطى حكم الاتصال، لأن هذه زيادة ثقة، وما دامت زيادة ثقة فزيادة الثقة مقبولة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد بينا هذا مرارا وتكرارا، وهو معروف في مصطلح الحديث ومعروف عند الأصوليين ومعروف عند المحدثين والفقهاء. الجماهير على أن الحديث إذا روي مرفوعا وروي موقوفا يعطى حكم الرفع، بعض الأشخاص سمعه مرفوعا وبعض الأشخاص سمعه موقوفا. الصحابة تارة كانوا يحدثون بالحديث ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة كانوا يقولون للناس يوم الجمعة توجد ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا وهو قائم يصلي إلا وأعطاه إياه، ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمهم أن يقولوا هذا لأنه معروف أنهم ما يقولون هذه الأمور إلا من قبيل التوقيف. وبناء على هذا فهل نقضي على الحديث الذي قالوا إنه مرفوع نقضي عليه بأنه موقوف لأن الصحابية مرة ثانية لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما دام قد رفعه مرة فهذا دليل على أنه ليس من قوله وإنما هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدراك أبي الحسن الدارقطني ليس في محله، وإنما هو من الاستدراكات التي ردت على الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.